السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نتحدث عن آية كذلك كثر حولها الشبهات واللغط في عصرنا هذا، وهي قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سنتحدث عن شبهات حول قوامة الرجل، وحول كذلك سقوط الأمر والنهي عن الرجل للمرأة، وبعض الأمور التي تتعلق بهذه المسألة. في مطلع هذا اللقاء في كل لقاء رحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبا بكم شيخنا عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
نبدأ شيخ أولا مع فهم الآية بالعموم، يعني إذا كان فيها شيء بعض الكلمات تحتاج إلى تعريف أو تفسير لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بهذه الآية في بيان حكم الله جل وعلا لتقرير أمر فطري قد استقر في نفوس الناس، وهو من جهات متنوعة يأتي الكلام عليها. في قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله سبحانه وتعالى هنا يبين المسؤولية العظمى التي على الرجل من جهة تكليفه بمسؤولية في هذه الحياة، وهي ما يسمى بشأن الأسرة وكذلك شأن بيته ما جعله الله عز وجل قيما عليه. ما يتعلق بهذه الآية هي إرجاع إلى فطرة الإنسان التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. جبل الله جل وعلا الإنسان على نوع من أنواع الجبلة، وجبل المرأة على نوع من أنواع الجبلة والفطرة يختلف عن الرجل. لهذا لما كانت هذه الفطرة على نحو يختلف عن فطرة الجنس الآخر، كان نوع التحديد المسؤوليات المنوطة بالرجل والمرأة. لهذا تجد ما هو محرم على الرجل في باب، وما يجوز للمرأة في باب آخر، مما يتعارض مع أصل الفطرة. النظر إلى حال الرجل ما جعله الله جل وعلا له من قوة وبدانة وبسطة في تحمل كثير من المشاق، مما يعلم به أن الرجل مهيئ لكثير من الأعمال، والمجال لديه هو أوسع من المرأة بالنسبة للكد والكلح والذهاب والمجيء، وكذلك العمل في سائر أنواع المشاق. وهذا من الأمور التي لا تخفى. لما كان على هذا النحو كان صاحب حماية ووقاية كذلك دفاع عن المرأة، وهذا في الجاهلية وفي الإسلام وكذلك أيضا في سائر العصور، وتقر به الفطرة على اختلاف أنواعها، أن الرجل فطرته من جهة قوته وكذلك أيضا صلابة قلبه ونحو ذلك وتحمله. لهذا الناس ينساقون إلى الفطرة، هذه الفطرة، وإن حاولوا أن يتكبروا عليها، تجد أن المرأة بفطرتها في أي موضع تقلق فيه ونحو ذلك تحاول أن تجعل الرجل أمامها. كذلك أيضا بالنسبة للرجل يرى أنه من الإهانة مثلا أن يأتي شيء من الأمور الملمات ونحو ذلك ولا يتقدم وتتقدم المرأة عليه ونحو ذلك، باعتبار أنه من جهة الفطرة هو الذي أولى أن يقوم في هذا الأمر. جاءت الشريعة ببيان هذا الأمر، ثم جاءت الشريعة أيضا بانتفاء ضده عن الرجل. لهذا حرم الله سبحانه وتعالى ما بيان قوامته على المرأة، بي حرم الله جل وعلا عليه بعض الأمور التي تشير إلى نوع ركون من اختصاص واختصاصات المرأة كلبس الذهب والفضة، مع هذا مع أنه أنفس الجواهر المالية على الإطلاق. وحرم الله جل وعلا على الرجل الحرير، وحلها أيضا على المرأة باعتبار أن ذلك هو موافق لطبيعتها وفطرتها بخلاف الرجل. وهذا من الأمور التي ربما لا يتكلم عليها كثير من الناس، لماذا؟ أن الله جل وعلا بين قوامة الرجل على المرأة، وحرم الله سبحانه وتعالى عليه الذهب والفضة. لا تبحث هذه المسألة، وإنما يبحث ما يتعلق بجانب المرأة، وهذا نوع من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. لهذا الله جل وعلا كمل أمر الغريزة الفطرية في نفس الإنسان، فأتى بما يوافقها ونفى ما يضاد هذه الفطرة، كذلك أيضا بالنسبة للمرأة ونحو ذلك. كذلك أيضا ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأصل، وجدنا أن الله جل وعلا قد خلق الإنسان على فطرة معينة، وإن حاول الإنسان أو كان ثمة بعض أهل العقل أو الرئاسة أو السيادة أو الأنظمة أو غير ذلك أو القوانين الوضعية التي تحاول أن تجعل بحسب ما تدعي المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار أنهم كل أن كل الرجل والمرأة من جنس واحد وأنهم من بني آدم ونحو ذلك، والمساواة في سائر الأحوال. تجد الفطرة العملية تخالف ذلك حتى عند الدعاة أنفسهم أنه يخالف هذا الأمر باعتبارات متنوعة، كذلك أيضا في تطبيقات مختلفة، حتى تجد أيضا في الدول كذلك أيضا الشعوب التي تنادي بهذا الأمر وتحارب عليه وتؤلف فيه لغيرها وتدعي أنها قد ضربت في ذلك المثل الأكمل في مساواة الرجل والمرأة. تنظر إلى مجتمعاتهم، تنظر إلى تنظيمات الدول، كذلك إلى حكوماتها، إلى وزراء فيها، إلى الرؤساء في ذلك، تجد أن المرأة من جهة تشكيلها لا تشكل إلا يمكن 5% أو أقل من ذلك. أين هي مسألة المساواة في مثل هذا الأمر؟ الفطرة تأبى مثل هذا الأمر أن المرأة تكون على الرجل آمرة، هذا من جهة الفطرة. لماذا كانت هذه النسبة؟ حتى لو كان ثمة شيء عشوائي سيكون متقارب، سيكون 40 أو 30 أو 60 أو 70 أو نحو ذلك، وهذا معلوم لمن نظر إليه شرقا وغربا، كذلك أيضا عبر التاريخ في القرون الماضية وكذلك أيضا في الزمن الحاضر.
بعد ذلك يا شيخ نريد أن نفصل قليلا في بعض المسائل. الشبهة التي تندرج تحت هذه أو تحت هذا الأمر هو أن قوامة الرجل مقيدة بالنفقة، فإذا كانت مقيدة بالنفقة ونحن الآن الأمور توسعت أكثر وأصبحت هي تعمل، فالآن العلة ذهبت فيرجع الحكم إلى غير ذلك أو ينتقل الحكم إلى غير هذا الأمر، هو قوامة الرجل تصبح هي لها السيادة ولا يتحدث عليها الرجل في
تعالى. أولا مما تقدم الكلام عليه في مسألة المتشابه في كلام الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي للناظر في ذلك أن ينظر إلى مجموع الكتاب والسنة، كذلك أن ينظر إلى أسباب النزول، وينظر أيضا إلى تفسير السلف الصالح لهذا من الصحابة وغيرهم، وهم أعلم الناس بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يفسر القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وذلك أنه نزل بقرآن بلسان عربي، ولسان العربي هم الذي يتكلمون فيه وهم أدرى الناس فيه، فمن فسر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك أو يعلم عليه الصلاة والسلام فليعلم أنه في حكم مرفوع باعتبار أنه من أمور أو تفسير الإقرار. ما جاء في قول الله جل وعلا يتعلق به بعض المعاصرين في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هم يقولون أن إنفاق الرجل على المرأة هو أصل القوامة ولأجله جعل الله جل وعلا القوامة على الرجل. هذا فيه نوع أولا سوء فهم في الآية، من وجه الآخر أنه أخذ شطرا من الآية وداء الشطر الآخر. أما بالنسبة للفهم فإنه ما فهم مسألة الإنفاق التي قصدها الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قصد الإنفاق في قوله بما أنفقوا من أموالهم أن المراد بذلك المهر كما فسره غير واحد من العلماء باعتبار أن النكاح بوابة النكاح لا يمكن أن تصل إلا بمهر، وإلا يعتبر ذلك من النكاح المحرم كما لا يخفى عند العلماء، وكذلك ظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أمر الله جل وعلا بذلك في قوله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني واجبا مفروضا على الرجال أن يدفعوا ذلك المهر للنساء، وهذا أمر متبع على خلاف الفطرة المنكوسة في هذا الأمر أن المرأة تدفع الرجل أو أنه لا يوجد مقايرة في ذلك، كل يهيئ نفسه ونحو ذلك، ولا يوجد شيء من هذا الأمر. الشريعة الإسلامية هي متكاملة، نظرت إلى هذا الجانب وجوانب أخرى. كثيرا من الناس ينظر إلى حال مثلا بعض الناس الذي لم يعتبر بتشريع الإسلام بابتداء الزوجية والشروط المرتبطة في ذلك الأمر، ثم يريد بعد ذلك أن يطبق أحد النصوص على تلك الحياة بذاتها متجردة عن مجموع الحياة الأسرية حياة الزوجين، هذا فيه نوع من الظلم. الشريعة متكاملة، من لم يطبق هذا الجزء فإنه يشق عليه أن يدرك ذلك المعنى الآخر. لهذا جاء تفسير واحد من السلف في قول الله جل وعلا وبما أنفقوا من أموالهم أن المراد بذلك المهر. روي هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي حاتم وغيره من حديث علي بن ابي طالب عن عبد الله بن عباس، كجاء ايضا عن عامر بن شراحيل الشعبي كما رواه عبيده عنه في قول الله عز وجل وبما انفقوا من اموالهم قال هو المهر، وكذلك ايضا جاء عن غيره كما جاء مجاهد بن جبر وجماعه من المفسرين. اذا المراد بذلك الانفاق هو الامر الذي لا يصح النكاح الا به، وهو النفقه، وهو المهر التي تتهيأ به المراه لنفسها ونحو ذلك. الامر الان آخر ما يتعلق بمسألة سوء الفهم في مثل هذا الموضع، أنهم جردوا الآية عن سياقها، وأن الله سبحانه وتعالى قال في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن ثمة تفضيل الرجل والمرأة في ذاتها، غير المسألة المالية التي هي إذن ثمة أحكام شرعية بمجموعها اجتمع هذا الأمر. قال غير واحد من المفسرين في قول الله جل وعلا: بما فضل الله بعضهم على بعض، قالوا من جهة ما هيئه الله سبحانه وتعالى من فطرة الإنسان من قوته وكذلك حمايته ونحو ذلك. ولهذا تجد الناس حتى في الجاهلية النساء أو المرأة التي لا يحميها زوجها ولا يقوم مثلا برعايتها ونحو ذلك تقول له: أنك لست بأهل للتبعن. ولهذا يقول عمر بن كلثوم كما في بعض أشعاره يقول: يقتن رجالنا ويقولن لستم لنا ويقتن رجالنا ويقولن لستم لنا ببعول، لستم لنا ببعولي. المراد بذلك أي أنكم لستم بأهل لنا في التبعل ما دمتم لا تحموننا من الغوائل، كذلك أيضا من ما يحدث للمرأة مثلا من مصائب، كذلك أيضا من نوازل أو من مكائد يريدون أن يكيدوا بها. إذن المراد بذلك في هذا الموضع في قول الله سبحانه وتعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي ما جعل الله جل وعلا من فطرة جسدية، كذلك أيضا من جهة قوة وصلابة، كذلك أيضا بسطة. وهذا معلوم لا يمكن الإنسان أن ينكره، ولهذا تجد الرجل ما أتاه الله جل وعلا من بسطة وقوة، ويجد أيضا في سائر الفطر أن الرجل ينساق إلى نوع من الأعمال، المرأة تنساق إلى نوع من الأعمال. فلا تكن مثلا تجد امرأة تعمل في البناء أو تعمل في تعبيد الطرق أو تعمل مثلا في الأشياء الشاقة ونحو ذلك لا تنساق إليها فطرة، بل إن أيضا حتى أصحاب الأعمال لا يمكن أن ينادي يقول: نبحث عن النساء يعملوا في هذا الأمر، مع أنه لا يوجد قوانين تمنع. لماذا؟ لأنهم ينساقون إلى الفطرة. كذلك أيضا الرجل يجد أنه هو المعني بأمثال هذه الأمور، هذه غريزة فطرية تدل على وجود ذلك الفضل. بعض الناس ينظر في قول الله سبحانه وتعالى: بما فضل الله بعضهم على البعض، أن المراد بذلك هو التفضيل من جهة الثواب، المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا من الفهم الخاطئ. قد يفضل الرجل على غيره بشيء لا اختيار له به، كمسألة المال. الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس مثلا بأن وهبه المال، والله عز وجل يقسم الأرزاق. قد يأتي المال للشخص من غير تكسب، كان يرثه من أبيه أو يجده مثلا أو يأتيه هدية ونحو ذلك، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه مثلا لعباده من غير أخذ بسبب متعلق بذات المتكسب. إذا نوع الفضل الذي يعطيه الله عز وجل الناس ليس له علاقة بفضل الذات عنده جل وعلا، باعتبار أن الإنسان يثاب على ذلك أكثر من غيره. المتقرب في أصول الشريعة أن الذي يعمل الحسنة سواء كان من الذكر أو من الأنثى أن الله عز وجل يؤتيه إياه الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. لا يوجد نص في الشريعة على الإطلاق أن الحسنة بالنسبة للمرأة تختلف بالنسبة للرجل، كذلك أيضا بالنسبة للسيئة. هذا ميزان عدل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا خاطب الله جل وعلا في كثير من الآية، كذلك ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مخاطبة الذكر والأنثى على حد سواء من غير فرق. كذلك أيضا ينبغي أن ينظر أن الشريعة الإسلامية فيما تأتي من أمر تأتي بما يواكب الفطرة كما تقدم الكلام عليه، لا تأتي بالأذواق. بعض الناس يريد أن تنزل الشريعة بالنسبة لذوقه، وكذلك أيضا ينبغي أن ينظر إلى الشريعة بمجموعها. بعض الناس يذهب إلى حكم من الأحكام الشرعية ويأخذه بعيدا عن سياقه التام. على سبيل المثال، حينما حتى تفهم هذه الصورة، ما يأتي مثلا في كلام الله سبحانه وتعالى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للميراث إذا كانوا مثلا من الأبناء والبنات وإذا كانوا من الأخوات، كذلك أيضا بالنسبة إذا نظرنا إلى تكوين الأسرة في الإسلام، تكوين الأسرة نوع متكامل. المرأة إذا أرادت أن تتزوج هل تدفع المهر؟ لا تدفع المهر، من الذي يدفع عليها؟ يدفع لها الرجل. كذلك إذا كانت هذه المرأة تحت ظل مثلا أبيها أو أخيها، والذي ينفق عليها ولا تنفق على نفسها. إذن هذا المقدار بالنسبة للمرأة قدر زائد، أما بالنسبة للرجل فهو مأمور بجملة من الأوامر الشرعية متحتمة عليه. قد يتزوج الرجل الفقير امرأة غنية تملك من القناطير مقنطرة من الذهب والفضة، هذه تعتبر خزائن لديها، ليس فيها حق للزكاة، لا تلزم عليها إطلاقا أن تنفق ولو دينارا أو درهما. من الذي يجب عليه؟ يجب على الزوج أن يذهب ويكد ويكدح ونحو ذلك، ولا يجب عليه، بل يحرم عليه أيضا أن يأخذ من مالها من غير طيب نفس منها. إذن فما تتكلف الرجل في مجموع النظام النفقة؟ لا ينبغي أن ينظر إلى باب واحد، ينبغي أن ينظر إلى أجزاء متكاملة في أبواب النفقة، كذلك أيضا في أبواب العطية. إذن الأبواب المالية في الشريعة أمر موزون. كذلك أيضا كثير من الناس لما فتنوا بما يسمى بجانب المرأة أو مثلا حقوق المرأة ونحو ذلك، ينظرون إلى هذا الجانب ولا ينظرون إلى مسألة الرجل. فحينما يأتي الغرب بفنهم في صياغة الكلام، كذلك أيضا جمع كثير من الأمور في سياق واحد، الممنوعات على المرأة ونحو ذلك، بينما تجد الرجل ونحو في كثير مما حرم الله سبحانه وتعالى عليه في عش الزوجية أو في غير الزوجية لا ينظر إليه. حرم الله جل وعلا عليه كثيرا من الأمور، وأمره الله جل وعلا بكثير من المشاق التي لا تجب على المرأة. أمر الله عز وجل بالجهاد على سبيل الخصوص، وما أمر النساء أمره بالنفقة، جعل عليه في ذلك مسؤولية عظيمة. إذا الرجل يجب عليه أن يخرج، وإن أخذ ذلك منه نهاره كله، يخرج من الصبيح ليرجع إلى الليل، أن يكل أن يطعم أبناءه ويطعم المرأة. أما بالنسبة للمرأة لا يجب عليها الإسلام في الإطلاق. ما حرمه الله عز وجل على الرجل من الذهب والفضة والحرير، وهو نوع من التحلي، قد يقول قائل لماذا لا يتحلى به الإنسان؟ لا يبحث عن أمثال هذه المسائل، وإنما يبحث جمل أخرى، فيسيقونها في مساق. إذا جاءت منتظمة على نحو المنع ونحو ذلك، ونهي وغير ذلك، ينظر الإنسان إلى أمثال هذه الأحكام على أنها جمع لكثير من الممنوعات، ولا ينظر إلى جانب آخر، ولا ينظر أيضا إلى ما أعطاه الله سبحانه وتعالى أحد الجنسين من كمال، في سواء في ماله، كذلك أيضا كمال في عقله وغير ذلك.
ندخل الآن في القوامة يا شيخ عبد العزيز، ما معنى القوامة؟
أولا بالنسبة للقوامة، في قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. القوامة التي جاءت في كلام الله جل وعلا هي مجموع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى الرجل ولم يعطه المرأة، مع وجود نوع من القوامة للمرأة في بيت زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح، قال والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. إذن فيها نوع من الرعاية وفيها نوع من المسؤولية. أما بالنسبة لقوامة الرجل على المرأة، هذا ما يتعلق بالنسبة للزوجية، كذلك أيضا ما يتعلق بالنسبة ما والله الله جل وعلا أمره من بناته ونحو ذلك. أوجب الله سبحانه وتعالى على الرجل مجموعة من الأحكام الشرعية، منها ما يتعلق المنع من الأمر والنهي، ومنها ما يجب عليه من جهة الأداء. قد يقول قائل أن الله جل وعلا جعل الأوامر الشرعية أو جعل القوامة للرجل، بعض الناس يتبادر إلى ذهني أن معنى القوامة هي المنع والصرامة ونحو ذلك والقوة، وهذا سوء فهم، بأن القوامة أيضا ما هو حق من بذل المعروف، الإحسان، اللين في الخطاب، هذا من حق القوامة أن الإنسان يبذله إلى من يستحقه في هذا الأمر. الرجل أعطاه الله عز وجل قوامة في رعيته، يعني في داره، ومن أطفال ونحو ذلك، وكذلك أيضا ذرية الصغار له قوامة عليهم. من نوع هذه القوامة أن يعطيهم ما يحتاجون من نفقة وكذلك مال ونحو هذا. وأما حصر القوامة في نوع من المنع أو من الأمر أو النهي، هذا فهم قاصر لمعنى القوامة. لهذا نجد القوامة متنوعة جدا، منها ما يتعلق بمسألة الزواج، أن البنت مثلا لا تتزوج إلا بإذن وليها، وهذا أمر متقرر في الشريعة، ومن قوامة الرجل على المرأة، وليس للأم مثلا أن تزوج ابنتها، باعتبارات متنوعة كما تقدم الكلام عليه. أن الشريعة جاءت بأمور متكاملة، أن الرجل هو الذي يبرز للناس والذي يخرج إليهم، كذلك فيه قوة من جهة وقوع الخصومة ونحو ذلك، إلى المدافعة والمخاصمة، كذلك أيضا أخذ الحق، كذلك أيضا فيه مثلا من القوة في مواجهة الخصوم بالمطالبة ونحو ذلك، كذلك أيضا يهاب أكثر من المرأة، وهذا معلوم أيضا في سائل الفطر. لهذا هذا نوع من الحماية للمرأة، كذلك أيضا من جهة بيان قوامة الرجل، كذلك أيضا من جهة القوامة ما يملكه الرجل من مسألة الطلاق. طلاق المرأة فيما شرعه الله سبحانه وتعالى بضوابط معلومة، وكذلك أيضا ما جعله الله جل وعلا الرجل من النفقة على زوجته على سبيل الإلزام ولو كان ثرية. ولهذا لا يعرف في الإسلام أن المرأة إذا كانت ثرية والرجل فقير أنه تسقط القوامة ويجب على المرأة أن تنفق، لا يجب هذا، بل يقال أن إذا كنت فقيرا وتزوجت امرأة غنية يجب عليك أن تكد وتكتح حتى تأتي بالنفقة للزوجة وكذلك أيضا الذرية. هذه القوامة كذلك أيضا ما يتعلق في مسألة الأوامر، إذا أراد الإنسان أن يسقط القوامة فإن المراد بذلك أنه يجب عليه أن يسقطها بمجموعها في مسألة النكاح. كذلك أيضا إذا كانت المرأة إذا قلنا بقول هذا القول الحادث الجديد الذي لا يعرف في الشريعة أن المرأة إذا لم ينفق عليها زوجها أنه ليس له عليها قوامة، إذا أنه ليس له الطلاق في ذلك. كذلك أيضا من جهة البنت إذا كانت تعمل ليس لوليها أن يزوجها وإنما تزوج نفسها، هذا هو مجموع معنى القوامة. كذلك أيضا ثمة أجزاء ما أمر الله سبحانه وتعالى من التبادل واللين بالمعروف.
سقطت تكون يا شيخ سقطت النفقة كما يقولون يعني.
إذا قلنا بقولهم
يسقط عنه
كل شيء،
يسقط
الطلاق، لا يوجد طلاق في الشريعة. كذلك أيضا لا أراد المرأة تزوج نفسها، كذلك أيضا ليس له أن يأمر وينهى بالإطلاق. وأما من ينظر إلى القوامة بتفسير معين وهو تفسير الأمر والنهي، هذا رجل ربما يعني مثلا أكثر من النظر في أقوال مثلا الذين طاعنين في الإسلام ونحو ذلك، أن الشريعة أمر، الشريعة أن الرجل متسلط ونحو ذلك، ينظرون إلى جوانب وينسون كثيرا ما جاء في النصوص الشرعية من أمر الرجل المرأة. من نظر إلى علاقة الرجل بالمرأة في كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن الله جل وعلا وجه الأوامر إلى الرجال أكثر من توجيه الأوامر للنساء من جهة الحق بينهم. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى الرجال بنصوص كثيرة بوجوب المعاشرة، الامساك بالمعروف، الامساك المعروف، التسريح بإحسان، أمر الله عز وجل بالنفقة، أمر الله عز وجل بالتزويج، تزويج الكفء، هذه كلها مما تتعلق بمسألة بذل الرجل المرأة، مما يدل على أن ما جعله الله سبحانه وتعالى من قوامة الرجل لحظ المرأة أكثر مما كان لما تظن أنه ليس من حظها.
وهل من قوامة الرجل يا شيخ هو أن يتصرف في مالها؟
أولا بالنسبة لمال المرأة، وهذا ما ينبغي أن يعلم أن الشريعة قد جاءت بأن المرأة تملك مالها، وأن ليس المراد بذلك قوامة المرأة هو الملكية. كذلك أيضا مسألة الطلاق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل، قد يظن مثلا بعض من لا عناية له أن المرأة لا يمكن أن تنفك من الرجل بالإطلاق إلا بالطلاق، وهذا نوع من الفهم الخاطئ، بل يقال أنه قد تنفك منه بالخلع، أن تخلع المرأة نفسها عند الحاكم أو القاضي، أن تطالب وتذكر شيئا مثلا من المبررات في هذا الأمر، وللحاكم أيضا والقاضي النظر في هذا ونظر أن ثمة مسوغ أن يخلعها كما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعض النساء في زمانه، كذلك أيضا الخلفاء الراشدين. أما بالنسبة لمال المرأة فالعلماء يتفقون أن مال المرأة تتصرف فيه ولا علاقة له في قوامة الرجل، ولا يجوز للرجل أيضا أن يمنع المرأة من أن تنفق من مالها على والديها أو تهدي هدية من مالها لمثلا لأختها أو لمثلا لأخيها أو لصديقتها أو مثلا لجارتها أو تهدي هدية مشروعة لأي أحد كان، فإن هذا من الأمور الخاصة بها لا علاقة لأحد بذلك. كذلك أيضا لا أن تشتري ما تشاء ولها أيضا أن تحرس المال كما تشاء، التصرف المالي هذا من خصائص المرأة، وهذا قد حفظه الإسلام. ومن نظر إلى كثير من التشريعات القانونية سواء القانونية الوضعية أو كذلك من تنسب إلى التشريعات السماوية والسماء منها وراء مما يمنع المرأة من استعمال مالها، وأنه من حق الرجل، يجد أن الإسلام قد بين هذه الأمور وحفظها وصانها وجعل ذلك من خصائص دين الإسلام.
يقوم الفكر الغربي يا شيخ عبد العزيز على الحرية وأن كل واحد يأخذ حريته ويسعى إليها، فهل يوجد فعلا في الكون كله حرية مطلقة من دون آمر أو مأمور؟
أولا لا يمكن هذا، وإن طمع الإنسان في ذلك، ولهذا يقول الله جل وعلا مبينا أصل ذلك في غريزة الإنسان في قوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال غير واحد من المفسرين كمجاهد بن جبر، وكذلك قال الإمام الشافعي أنه لا يعلم أحد من أهل القرآن يقول أن لا يعلم أحد من أهل القرآن إلا ويقول أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. من أراد أن يخاصم أو يفاصل في مسألة الأمر والنهي فهو يريد يريد أن يطلق للشهوات والشبهات العنان ويظن أن ذلك هو الفطرة أو الحرية ونحو ذلك. لا يمكن لأحد أن يضبط باب الحرية حتى من وضع في ذلك القوانين. هم يتفقون بابتدائها لكن لا يدرون متى تنتهي. متى تنتهي حريتي أو حريتك أو حرية فلان؟ تبتدئ منك في تصرفاتك الفردية، لكن أين تنتهي؟ هل يحق لك مكانا لازما أن تتحسس سما وتنتحر؟ هل يحق لك أن تبيع السم لغيرك حتى ينتحر؟ هل لأحد مثلا أن يعطيك سلاحا أن تقتله باعتبار أنه قد أذن لك بهذا حتى ينتحر أو نحو ذلك؟ هل هذا من حرية؟ الحرية تنازعون في ذلك ولم يدركوا هذا الأمر ولم يدركوا حده. ولهذا تجد أنهم في كل سنة يسنون قانونا ثم ينقضونه باعتبار أنهم يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن الحق في الصواب والصواب في نظم حياة الناس. الله جل وعلا قد تكفل للناس بهذا النظام العظيم، حافظ الله جل وعلا شريعة الناس. ولهذا لما جعل الله جل وعلا الحدود للإنسان في داره، في طريقه، في مسجده، في أرضه، في بحره، في جوه، جعل الله جل وعلا الإنسان حدود كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، ما يدل على أن وجود المخاطر والأمور المحظورة لك في كل مكان. فاتق الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. ضبط الله جل وعلا السمع، البصر، القول، كذلك أيضا اللباس. ضبط الله جل وعلا كثيرا من الأمور. ولكن لما كانت الحرية غريزة فطرية موجودة في نفس الإنسان، يحب أن يكون آمرا لا أن يكون مأمورا. وهذا موجود لدى الناس كلهم، يجد أنه يحب أن يكون هو الآمر ولا يأمره ولا يأمر أحد. جاءت الفطرة بإطلاق معنى هذا المعنى في الإنسان، فتجد أن ما بقي للإنسان في كل ما ضبطه الشارع هو أكثر مما ضبط. فتجد أن الشارع الحكيم بيّن مثلا في الملبوسات وجعل الأصل فيها الحل، كذلك أيضا المأكولات الأصل فيها الحل، وحرم شيئا معين. إذن هذا المحرم في الشريعة من جهة العقائد، أيضا الإنسان لو يختار معبود، كذلك أيضا من جهة النكاح، كذلك من جهة اللباس، هو موضع الصراع بين الأنبياء وبين العقول البشرية التي تزعم أنها حرية. كذلك أيضا لا يمكن لعقل بشري منذ أن خلق الله البسيطة إلى أن يرث الأرض من عليها يتفق على معنى الحرية ابتداء وانتهاء، وإلا فالخلاف موجود وهم يضطربون على ذلك، بل يتقاتلون، والأرض في ذلك شاهدة، أن الشعوب تتقاتل والدول تتقاتل، كل يدعي الحرية في ذلك.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة.
شكرا الله لكم مشاهدين.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.